بتتغرب وتقرب مننا، الأيام بتتغير ملامحنا، ولا يوم ننسى مين احنا. فعز الفرح والمحنة بيسكن قلبنا الإسلام. سنين الغربة سرقة ودينا لسكة بعيد، ونلقى قلوبنا مشتاقة لصوت الفجر والتكوين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة عن ظاهرة من الظواهر الموجودة في المجتمعات غير الإسلامية. هذه الظاهرة موجودة بين المسلمين للأسف دلوقتي في الغرب، في أوروبا والولايات المتحدة، حيث ارتفعت معدلات الطلاق. لماذا؟ ما هو السبب؟ هل المسلمين اتأثروا بالحياة الغربية هناك؟ اتأثروا بزواج وطلاق الفنانين هناك اللي بقى سهل جدا، وكمان ارتفاع مستوى المعيشة، فسهل ان هو يتجوز وسهل ان هو ايه يطلق، مفيش بقى شقة ومهر ويكون نفسه والكلام الموجود عندنا ايه هنا. وهل ظروف الغرب نفسها اتأثرت بأوضاع الطلاق في الديانة المسيحية، بحكم ان الديانة المسيحية هي الديانة المسيطرة على الحياة الغربية؟ فدي أسئلة مهمة جدا احنا بنطرحها، وكمان بنطرح أسئلة تانية، لأن في كتير من المسلمين هناك خدوا الجنسية فبيخضعوا للقوانين الغربية. فهم بيسألوا إذا القوانين الغربية دي اتعارضت مع الشريعة الإسلامية يعملوا إيه، خاصة في موضوع الطلاق. يعني مثلا احنا عارفين إن الطلاق بيترتب عليه في بعض الدول إن الزوجة تاخد نص ثروة الزوج. طب هل ده متفق مع الشريعة؟ وإذا كان مختلف طب نعمل إيه؟ كمان بعض المسلمين للأسف في بعض البلدان بيتطلقوا طلاق سوري قدام المحكمة هناك عشان يحققوا أغراض معينة هقول لكم عليها إن شاء الله. إحنا خطتنا النهاردة في الحلقة ديت إن إحنا هنوضح إزاي أوروبا والغرب بشكل عام وصل للحالة ديت نتيجة موقف المسيحية من موضوع الطلاق، وإزاي ده أدى للزواج المدني عندهم وأدى لكل اللي هم فيه دلوقتي من سهولة الطلاق، وبالتالي أثر على المسلمين هناك اللي طبعا طبيعي بيتأثروا بالجو اللي هم عايشين فيه. فعايزين نعرف القصة من أولها. القصة من أولها يا جماعة هي قصة الوسطية. المسيحية في موضوع الطلاق ده واخدة موقف يعني حاسم ان مفيش طلاق، بالذات في الكاثوليكيه. يقول لك لو الارثوذكسي بقى كاثوليكي او بروتستانتي او اعتنق اي مله من الملل المسيحيه برضه يبقى هنا يحصل ايه؟ طلاق. فهي اجازت الطلاق في الحالتين دول بس. وطبعا هنا في غفله عن مصالح الناس وعن الظروف المتغيره وعن تغير القلوب وعن المشاكل. لكن على فكره المسيحيين كلهم مش كده. طبعا احنا عارفين مثلا في امريكا الاغلبية بروتستانت، البروتستانت بيبيحوا الطلاق، ما مش زي الارثوذكس ومش زي الكاثوليك. برضو في طائفة اللي هي طائفة شهود يهوى، طائفة شهود يهوى بتقول والله لو الاتنين كرهوا بعض يسيبوا بعض مفيش ايه مشكلة. شوفوا بقى الاثار السيئة جدا اللي هتحصل. الملك هنري ملك بريطانيا في القرن الـ16 خلاص كان عايز يطلق مراته ومش مستحملها، والمشاكل يعني جامده جدا جدا. فطبعا كنائس بريطانيا كانت تابعه للفاتيكان في روما، فبابا روما رفض ان هو يعمل اي نوع من الاستثناء. فالملك هنري كان يعني راجل قوي وقال لك لا، ده نفصل الكنائس البريطانيه خالص عن الفاتيكان، وعمل حاجه اسمها كنيسه انجلترا رئيسها هو الملك، وبالتالي طلق مراته وجوز الست اللي هو عايز ايه يتجوزها. لكن المسيحيين اللي هم عايشين في دول تانية غير بريطانيا ايه اللي حصل؟ عايزين يتغلبوا بقى، لان اذا اردت ان تطاع فامر بما ايه يستطاع. فلو قلنا للناس ان مفيش طلاق خالص الناس هتبحث عن بديل. طبعا انا بقول الكلام ده عشان بعد كده ابين لكم عظمة الاسلام، وابين لكم ان ازاي ان المسلم في الغرب لو راعى احكام الاسلام هيمشي صح. اللي حصل دلوقتي ان هم ابتدوا يلجأوا اللي بيسموه الزواج المدني، زواج كده يعني بالقانون بيشبه احكام البيع واحكام الايه الشراء. فجواز سهل وطلاق برضو ايه سهل. فارتفعت معدلات الطلاق فين؟ في الغرب، وزادت زيادة كبيرة جدا، خاصة بقى بين الطبقات المرفهة، ناس عندها فلوس ومرتاحة وسهل جدا ان هم يتجوزوا ويطلقوا وما فيش مشكلة. وكمان اخواننا المسلمين اللي هناك برضو طبعا عايشين حياة اقتصادية ممتازة، وبالتالي يبقى سهل ان هو يغير يعني. بس هو هنا المفروض ما يتأثرش بالأوضاع ديت، والمفروض ما يتأثرش بالغربيين في المسألة ديت. المفروض يبص أحكام دينه، أحكام دينه يقول لي ده أنا عندي الطلاق مباح. أقول له أنت لو قلت الطلاق مباح في الإسلام وسكت تبقى غلطان، لأن في ضوابط وفي شروط حطها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت المفروض تراعيها، تراعيها عشان يبقى المسألة ماشية بالعدل بالقسطاس، ماشية بالميزان. قبل ما أوضح لك إزاي الميزان والقسطاس في الإسلام عشان تخلي بالك وأنت عايش بره في موضوع الطلاق ده، هقول لك إن الطرف النقيض للفرق المسيحية هو الطرف الآخر اللي بيفتح باب الطلاق على مصراعيه بدون رابط. فالإسلام ما ينفعش يبقى هو الطرف ده، والإسلام برضو ما ينفعش يبقى الطرف اللي هو بيغلق، لأن الإسلام زي ما بنقول وهنفضل نقول هو دين الوسطية، وسط بين الذين يغلقون الباب ووسط بين الذين يفتحون الباب على إيه؟ على مصراعيه. الطلاق في الإسلام ليه أحكام ودرجات يا جماعة، ليه أحكام وليه درجات، عشان الإسلام بيراعي مصالح الناس وبيراعي اختلاف الظروف. مرة الطلاق يبقى واجب، وده اللي بيطلق عليه الفقهاء طلاق الحكمين، يعني لو المسألة استعصت قوي وجابوا حكم من عند الزوج وحكم من أهل الزوجة وحكموا باستحالة العشرة، يبقى الطلاق يقع على طول ويبقى واجب التنفيذ، يبقى هنا الطلاق واجب. ممكن الطلاق يبقى مكروه، واحدة ماشية كويس مع جوزها وماشية بما يرضي الله والمهام الرئيسية للزوجة بتقوم بيها، طبعا ده لو طلقها يبقى ده فعل مكروه طبعا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. فالطلاق هنا مباح بس مكروه، مكروه لأنه ظلم الست ديت اللي هي ماشية معاه بما يرضي إيه الله. ده في حالات تانية بقى الطلاق ممكن يبقى مستحب. شايفين الإسلام في درجات مختلفة إزاي بيراعي الظروف واختلاف الناس ومصالحهم ومشاكلهم. ممكن الطلاق يبقى مستحب لو واحدة عشرتها صعبة، يعني أخلاقها في البيت نكدية، ولا بتتخانق كتير، ولا عاملة قلق وتوتر طول الوقت وهو مش قادر يتفاهم معاه، يبقى الطلاق ده طلاق مستحب لأن العشرة بقت صعبة. في حالات تانية بقى الطلاق بيبقى حرام، يعني مش كل أنواع الطلاق في الإسلام بتبقى حلال، لا ده في طلاق حرام. الطلاق الحرام اللي هو إيه بقى؟ الطلاق اللي هو مش ملتزم بالشروط اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، في اللي بيسميه الفقهاء الطلاق البدعي. يعني هل تعلم يا اخي ان انت ما ينفعش تطلق مراتك وهي حائض؟ الطلاق المرأة في الحيض حرام، ادي واحدة. لو هي في طهر انت جمعتها فيه برضو يبقى طلاقها حرام، مخالف للسنة، مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كمان لو قلت لها روح انت طالق بالتلاتة برضو يبقى ده طلاق حرام، لأن ربنا اداك الحق ثلاث مرات، ما تعملهمش بقى باكج ويبقى مرة واحدة وانت متعصب، ما ينفعش تقفل للدرجة دي، يعني المؤمن والمسلم مش غضوب، فده برضو طلاق مخالف لأحكام الشريعة. إذن في حالات الطلاق فيها بيبقى محرم، زي ان هو يطلقها وهي حائض، فطور قد جمعها فيه، ان هو يطلقها بالثلاثه، ان هو يطلقها وهي في فتره النفاس. طبعا هنا الاسلام ليه حكمه، لان المراه في فتره الحيض وفتره النفاس بيحصل لها تغيرات نفسيه وجسميه، وممكن تكون متعصبه ومتوتره، وممكن كمان نفسه هي ما تبقاش قبلها فيبقى الطلاق سهل. فالاسلام يقول له لا، لو عايز تطلقها اجل الموضوع ده، ما ينفعش تطلقها ايه دلوقتي. برضو لو في طهر جمعها فيه، ممكن لما يجمعها في هذا الطهر نفسه ورغبته تقل، فبالتالي يحس انه مش محتاج لها، عنده اسره نظر بقى، فيقول له برضو ايه حرام. فاذا دي حالات الطلاق فيها محرم. طب الطلاق المحرم ده يا جماعه يقع ولا ما يقعش؟ يقع ولا ما يقعش؟ جمهور الفقهاء ومنهم الائمه الاربعه قالوا هو حرام بس يقع. الامام ابن تيميه والامام ابن القيم والامام ابن حزم ومجموعه كبيره جدا من التابعين قالوا ان هذا الطلاق لا يقع. يعني سواء بقى يقع او لا يقع، انا الهدف هنا اللي عايز استدل عليه ان ده طلاق في كل الاحوال حرام باتفاق العلماء. انا بقول لك ليه كده وانت عايش في الغرب، وانا بتكلم عن ظاهره التصرف في الطلاق وازدياد معدلات الطلاق. ما انت لما هتحط الضوابط الاسلاميه دي جواك وتبقى عارف ان في حالات مش هينفع تطلق فيها مراتك، نسبه الطلاق هتقل. انت متعصب في دلوقتي، هي متنرفزه، فبيقول لك لا ما تطلقهاش دلوقتي، الفتره دي مش هتنفع، والفتره دي مش هتنفع، والفتره دي مش هتنفع. عقبال ما الفتره دي تعدي هتكون الاعصاب هديت والنفوس ارتاحت، وغالبا والله الطلاق ما هيحصل، لان اغلب حالات الطلاق بتحصل في اوقات زي الاوقات ايه دي. شايفين بقى هنا عظمه الاسلام؟ يعني انا بقول لاخواننا اللي في الغرب الكلام ده ليه؟ عشان يعرفوا قيمه دينهم، ان هو لا بيفتح الباب ولا بيقفل الباب، ولما بيفتحوا في بعض الحالات بيحطوا له شروط وضوابط. المسائل ماشيه كده ايه بالعقل، المسائل ماشيه حسب مصالح الايه الناس. يبقى اذا ده الدين وسطي، دين وسطي بيراعي الظروف وبيتماشى مع المصالح. عشان كده اذا لما انت تبص لاحكام الطلاق يبقى انت مش هتتاثر باوضاع الطلاق الموجوده في الغرب بسبب شدة المسيحية، ولا بسبب يعني مرونة الزائدة عند الفنانين وعند الطبقات الايه المختلفة. فانت ما تتأثرش بالظروف، لا بحياة الفنانين ولا بالحياة المرفهة هناك، واعرف احكام دينك واعرف ضوابط الطلاق عشان في الاخر تقدر تعيش حياة هنيئة مستقرة تقدر تربي فيها ولادك، وتقدروا تحققوا مصلحة الأسرة ومصلحة الطبقة الاجتماعية ومصلحة المجتمع اللي انتوا عايشين فيه. أشوفكم مرة تانية بعد الفاصل إن شاء الله.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام، بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام.
أرحب بكم مرة ثانية في هذه الحلقة. إذن اللي احنا عايزين نقوله لحد دلوقتي إن المسلم المفروض يعرف قيمة دينه، ويعرف إن هو دين وسط بيحط شروط وضوابط لكل حاجة، وإنه لازم المسلم يبقى حاطط كده لسته قدامه يراجعها كل شوية وهو بيتصرف في القرارات المصيرية. في القرارات المصيرية لابد ان المسلم يبقى عنده وعي وعنده تأمل وعنده دراسة. كمان المسلم لازم يبقى عنده مناعة. فين المناعة الطبيعية بتاعتك وانت عايش في الغرب؟ انت ليه بتتأثر بسهولة بحالات الطلاق الكتيرة جدا اللي بتحصل في الغرب؟ ده هم ليهم ظروفهم واحوالهم وعندهم مشاكل كتيرة مع الطلاق بسبب المسيحية اللي كانت قافلة الباب على الاخر. انتوا عارفين دايما حركه الحاجه بتتنقل من القضيه لنقيض القضيه. فهم كانوا قافلين موضوع الطلاق ده خالص، فايه اللي حصل؟ حسب بقى قانون التاريخ قام قالب رايح للعكس، ازدياد معدلات الايه الطلاق بشكل مرتفع جدا. الاسلام لا، الاسلام وسط، فانت معاك وسطيه الاسلام ومعاك روح الايه الاسلام، فانت ما تتاثرش بدوت. الحاجه الثانيه كمان، ما تخليش جمال الغربيات ياخدك. يعني انت معاك مراتك ربنا رزقك بيها، وانت شايف بقى الجمال هناك ما شاء الله ربنا اداهم، فما تخليش الجمال هو اللي يحركك فتقول اه ده انا اطلقها بقى وارجعها واتجوز واحده بقى بالمواصفات الجديده ديت. لا ما ينفعش، انت عندك مناعه. وبعدين انت اللي بيربطك بمراتك مش حاجه واحده بس، يعني لا الجمال وحده ولا الحب وحده. وهنا برضو حكمة الإسلام. يعني شوف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، أصله هو سيدنا الرسول بيجي له وحي وعنده حكمة، حكمة يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول نفس المعنى، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. يعني لو لقيت نفسك قفلت كده من مراتك، اصبر كده بس شوية وقول لنفسك ان في حاجات تانية كتير جدا ممكن وجودها معايا يحققها. انا هنا بقى عايز اتكلم على نقطة تميز بين المسلم وبين الغرب. الغرب محكوم بالمنافع المباشرة. انتوا عارفين اي حاجة ليها منفعة مباشرة وليها منفعة بعيدة، زي ما احنا كده بنقول في قصر نظر وفي طول ايه نظر. فالشخص اللي عنده طول نظر او بعد نظر زي ما بيقولوا، ده الشخص اللي بيبص للمنفعة الايه البعيدة. وبعدين اي حاجة في الدنيا ليها منافع باينة وليها منافع ممكن تيجي بعد كده. فالست اللي عايشة معاك دي لو انت كرهتها، فكر ان في ابناء، في اسرة، في حاجات تانية كتير هي بترعاك، بتحتضنك، بتشيلك، بتشيل معاك همومك، بتعيش معاك ازماتك. انتوا الاتنين بترعوا بعض، واين التزمم؟ التزمم يعني اين العهد؟ انتوا في بينكم عهد، ما هو عقد الجواز ده، ما هو عهد. ها؟ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اذا في عناصر تانية كتير جدا غير الايه الحب. انا عايز اخواننا المسلمين في الغرب يخلوا بالهم من الحكايه ديت، ويعرفوا ان لو في سبب للطلاق ففي 20 سبب لاستمرار الحياه الايه الزوجيه. واحد تاني بقى تحت تاثير الحياه الغربيه والحب والعاطفه والرومانسيه، ويقول لك انا عايز اعيش تجربه جديده، ولا هي تقول، ما هو برضو بقى الستات احيانا بتبقى واخده نفس الموقف ده، عايزه تتطلق، تقول لك انا عايز اعيش الحب الافلاطوني، انا ما مرتش بتجربه الحب دي قبل كده وعايز اتطلق وابتدي اخش حاجه جديده بقى من اولها، حب رومانسي وغرام وجوابات والحاجات دي، وبعد كده ايه نتجوز، عايز تعيش التجربه. ويقول لك الحب الافلاطوني، الحب الافلاطوني دي انا بسمعها كتير جدا، وبسمعها من كتاب وبسمعها من ادباء، بيتكلموا عن الحب الافلاطوني ده باعتباره اسمى اشكال العلاقه بين الرجل والمراه. الحب الافلاطوني عند افلاطون مش هو الحب بين الرجل والمراه، ده والعياذ بالله الجنسيه المثليه. يعني اذا دلوقتي واضح ان في خلل، حكايه الحب الرومانسي والافلاطوني ده واضح ان في اسطوره عند الناس وشائعه بيستندوا اليها، والراجل اساسا خرف تماما يعني في الموضوع ده. فاحنا واحنا عايشين في الغرب ومتاثرين بالفلسفات الغربيه، المفروض بقى ما نتاثرش بالمفاهيم الخاطئه والشائعات والاساطير عن حالات هي اساسا مش ايه مش موجوده. اذا فالعلاقه بين الزوجين لا تخضع لنزوه طارئه ولا لحب عابر، والمفروض ما تتاثروش هنا بقى بالذات، هكرر وافضل اقول بحياه الفنانين في الغرب. فنانه متجوزه فنان، بتشوف فنان تاني بتستلطفه وبتحبه، تقول لك اما اتطلق واتجوز ايه ده، لا انت حاجه تانية يا مسلم، انت عندك مناعه وعندك وعي وتقدر تحوط على نفسك، وبعدين تقدر تعيش حياتك حتى ولو فيها بعض الملل. احنا عايزين نخش شويه بقى في الواقع الملموس. انا عندي نوعين من المغتربين، عندي نوع اللي هم خدوا الجنسيه، النوع اللي خد الجنسيه دوت هنا هو خاضع لقوانين البلد ديت، قوانين الاحوال الايه الشخصيه. هنا بقى بتحصل مشاكل. لو القوانين ديت مخالفه للشريعه في حاجات يعملوا ايه، وهل المفروض يتبع القوانين دي ولا لا؟ بشكل عام المسلم طالما خد جنسيه دوله من الدول عليه ان هو يلتزم بقوانين الدوله ديت. هنا بقى الراجل يرفع قضيه طلاق في المحكمه هناك، ولا الست ترفع قضيه طلاق. ايه الحاله هنا؟ الحالة إن المسلم المفروض يلتزم بهذه الأحكام، لأن هو ارتضى إنه ياخد جنسية البلد دي. وعلى فكرة الأحكام دي غالبا ما بتعملش مشكلة مع الشريعة الإسلامية، هي في حالة واحدة اللي هي بتعمل بقى مشكلة حقيقية، إن لما الزوجة بتتطلق هناك المحكمة بتحكم لها في بعض البلدان الغربية بنصف ثروة جوزها. هنا بقى لازم نقف. طب تعمل ايه؟ اولا هي المحكمة بتلزمه هو انه يديها نص ثروته، ده طبعا مخالف للشريعة، لان الشريعة الاسلامية بتقول ان في حاجة اسمها المتعة. المتعة ده حق للمرأة المطلقة. المتعة دي في الاسلام مش ثابتة، دي متغيرة، لان اللي اتجوزت شهر غير اللي اتجوزت سنة غير اللي اتجوزت 20 سنة او 30 سنة. فلو اتطلقت بعد سنة ليها متعة مبلغ على قد السنة دي وعلى قد قدرة الايه الراجل. طب لو طلقها بعد 20 سنة ولا بعد 30 سنة المتعة بتاعتها بتزيد، يعني حاجة كده زي التعويض اللي هي مكافأة نهاية الايه الخدمة، عشان كمان يعوضها عن كل اللي هي عملته. ما هي قعدت معاه 20 30 سنة ولا سنة حتى ولا حتى اسبوعين، تاخد متعة. دي عدالة الإسلام. بس الإسلام ما قالش مبلغ ثابت، لأن قال إن ظروف الناس بتختلف وأحوالهم بإيه بتختلف وقدراتهم الاقتصادية متفاوتة. طب هنا يحصل إيه بقى؟ هنا المحكمة الغربية بتلزم الزوج إنه يدفع النص. الزوجة بقى المسلمة هنا عليها إن هي تتنازل بقى لو كانت لو حبت إن هي تتبع شريعتها الإسلامية. لو الزوجة المسلمة قالت لا والله ده في ديني ما يحقليش ان انا اخد نص ثروته، انا عايزة متعة حسب قدراته وحسب الفترة اللي انا قعدتها ايه معاه. هنا المحكمة الغربية هتقول لها لا لا طبعا مش هتلزمها، يعني مش هيبقى في مشكلة كبيرة، لان هي طالما هي قالت انا هلتزم باحكام ديني خلاص مفيش مشكلة. يبقى ايه ده اول مشكلة حليناها، ان المحكمة لو حكمت بنصف الثروة هي تقول والله انا ديني ما بيسمحليش بده، انا متنازله عن نصف الثروه، انا هاخد الايه المتعه، والمتعه يبقى على حسب الفتره اللي هي قعدتها وعلى حسب قدراته الايه الماديه. وبرده هو من ناحيته لازم بقى يبقى راجل شهم، يعني ما ينتهزهاش فرصه بقى ويبتدي يفاصلها ويبتدي يبخسها حقها، لا ده لازم يديها حقها ونص، لازم يديها حقها ويديها متعه محترمه عشان يبقى راجل عادل وراجل محترم، خاصة لو فيه ايه ولاد لازم يبقى فيه خط كده متصل ما ينقطعش. ما دي برضو حكاية الخط المتصل ما ينقطعش، دي مسألة برضو بتضايقني جدا. في ناس اول ما بتطلق على طول بيقطعوا كل الحبال وكل الجسور وبيبقوا مش عايزين يشوفوا بعض وبتبقى يعني حالة عداء قصوى. ده غلط يا جماعة، لابد ان يكون في خط في جسر دايما، يعني وعاشروهن بالمعروف وفارقوهن بالمعروف، يعني ده مبدأ ديننا وده اللي نص عليه ربنا. في حالة تانية من حالات الطلاق مهمة جدا، الحالة دي لازم أقف عندها. الحالة ديت هي أن بعض المسلمين في السويد بالذات بيعملوا إيه؟ بيروحوا يتطلقوا هناك قدام المحكمة عشان الزوجة المطلقة السويد بتديها سكن وبتديها نفقة وبتديها مرتب شهري، فيروحوا يتطلقوا قدام المحكمة عشان تاخد هي السكن والنفقة، وبعد كده يروحوا يتجوزوا فين؟ شرع بقى في المركز الإسلامي. طب ده حلال ولا حرام؟ ده حرام، لأن في خداع، ولأن أنت هنا بتاخد حق مش حقك. أنت كده بتتحايل على القوانين وبتتحايل على الناس دولة اللي هم عايزين مصلحتك وعايزين مصلحة هذه الزوجة بعد تطلقها. إذن أقول إنه لا توجد مشكلة كبرى في التعامل مع القوانين الغربية فيما يتعلق بالأحوال الإيه الشخصية. ما اتفق منها مع الشريعة أهلا وسهلا، وما اختلف فيمكن لنا أن نتنازل عن تطبيقه ومش هتقابلنا مشكلة كبيرة. في كل الأحوال ينبغي على المسلم أن يعرف ضوابط الطلاق وأحكامه حتى لا يتأثر بالحياة الغربية التي تسهل عملية الطلاق. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعيش مسلم وإسلامي في دمي وعملي وكلامي، فرق بين حلال وحرام في ليل الغربة يا بلادي. إيماني هو كان زادي وبدعي ربنا الهادي نجيني وأعود بسلام. ♪